بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة والأمان في هذه الدولة المباركة إن شاء الله عز وجل، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية ومنها هذه المحاضرة. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. هذه المحاضرة بعنوان خصائص خير البشر صلى الله عليه وسلم. خص الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالخصائص العظيمة التي ليس لأحد من خلقه، وخصه بخصائص شاركه فيها الأنبياء والمرسلون من قبله، وخص أمته صلى الله عليه وسلم ببعض الخصائص عن الأمم السابقة. ولما كانت الخصائص النبوية والفضائل المحمدية من الموضوعات المحببة إلى النفوس، فقد استهوى الشيطان بها أقواما فغلوا ونسبوا إليه صلى الله عليه وسلم خصائص هي من جنس خصائص الربوبية والإلهية، وقصر بآخرين حتى جفوا وقدموا مشايخهم على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وجعلوا لهم خصائص وفضائل فاقوا بها خصائصه صلى الله عليه وسلم. ولتعلق هذه الخصائص بما يعتقده المسلم في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولإبراز ما صح من خصائصه التي تزيد المؤمنين إيمانا ومحبة وتعظيما له صلى الله عليه وسلم، وتعرف بمقامه عند الله عز وجل، ولتصحيح الاعتقاد في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذب الكذب عنه فيما نسب إليه من خصائص مزعومة، ولإظهار الجفاة المقصرين فيه صلى الله عليه وسلم، ولنحمد الله عز وجل أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم. تأتي هذه المحاضرة من خلال النقاط التالية: تعريف الخصائص وأقسامها، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم دون جميع البشر، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته وقد يشاركه فيها بعض الأنبياء، خصائص الأمة المحمدية على سائر الأمم، خصائص النبي صلى الله عليه وسلم بين الغلاة والجفاة. ثم نختم بخاتمة في خلاصة هذه المحاضرة. فأول ما نبدأ به من هذه النقاط تعريف الخصائص لغة واصطلاحا في لسان العرب: خصوصية الشيء، خاصيته أي صفته التي تميزه عن غيره وتفرده عنه. أما في اصطلاح العلماء فالخصائص النبوية هي الفضائل والأمور التي انفرد بها النبي صلى الله عليه وسلم وامتاز بها، إما عن إخوانه الأنبياء وإما عن سائر البشر. فأقسام الخصائص النبوية قسمان: خصائص تشريعية اختص بها دون غيره من الأنبياء أو دون أمته فقط، وهناك خصائص تفضيلية هي الفضائل التي كرمه الله بها دون غيره وقد يشارك في بعضها الأنبياء. فنتكلم في البند الأول أو النقطة الأولى خصائص النبي صلى الله عليه وسلم دون جميع البشر، ونسردها سردا، والأدلة معروفة ومعلومة وثابتة فيها. أولها أنه أوتي مفاتيح خزائن الأرض ووضعت في يده صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه في صحيح البخاري 6998. أوتي مفاتيح خزائن الأرض ووضعت في يده صلى الله عليه وسلم، كنوز الأرض، كنوز هذه الدنيا كلها كانت مفاتيحها بيده صلى الله عليه وسلم، فأباها ولم يأخذها صلى الله عليه وسلم زهدا في هذه الدنيا الفانية. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم دون جميع البشر أنه نصر بالرعب مسيرة شهر، وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت له الغنائم، وبعث للناس عامة. والحديث في هذه الخصال الخمس جاءت في حديث واحد، حديث متفق عليه في صحيح البخاري 235. أوتي مفاتيح خزائن الأرض وضعت في يده، وأنه نصر بالرعب مسيرة شهر، وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت له الغنائم، وبعث للناس عامة. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لا يتمثل في صورته، والحديث متفق عليه. ومن خصائصه كثرة أسمائه صلى الله عليه وسلم، فقد صح أنه محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب والخاتم والمقفى ونبي الرحمة ونبي التوبة وغيرها من الأسماء. والأحاديث في الصحيحين وعند الترمذي وفي مسند الإمام أحمد وغيرهم. من خصائصه صلى الله عليه وسلم وجوب الصلاة عليه إذا ذكر، لأمره عز وجل بالصلاة عليه، ولأمره صلى الله عليه وسلم أمته بالصلاة عليه كما ثبت في الأحاديث الصحيحة. ومن هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي صلى الله عليه وسلم. ومن خصائصه أن ما بين بيته ومنبره روضة من رياض الجنة كما ثبت عند مسلم وغيره. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج، والأدلة في ذلك متواترة في كتاب الله عز وجل في أول سورة الإسراء، وفي الصحيحين وفي غيرهما ثبت تفصيل ذلك مما حدث من معجزات وآيات وكرامات له صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء والمعراج. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أنزل عليه القرآن الكريم المعجز الذي تعهد الله بحفظه. ومن خصائصه أن الله تعالى نهى الناس أن ينادوه باسمه، فقال عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله في كتابه دلائل النبوة، قال: فخصه الله تعالى بهذه الفضيلة من بين رسله وأنبيائه. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى يوم القيامة، والأحاديث في إثباتها متواترة. ومن خصائصه أنه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يوم القيامة، والحديث متفق عليه. ومن خصائصه أنه أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة كما روى مسلم في صحيحه برقم 2278. ومن خصائصه أنه أول من يدخل الجنة صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح عند مسلم وأحمد وغيرهما. وأنه أول شافع ومشفع يوم القيامة كما روى مسلم وأبو داود وغيرهما. وأنه صلى الله عليه وسلم أول من يكسى يوم القيامة كما روى مسلم وغيره، وأنه أول من يجيز له على الصراط يوم القيامة صلى الله عليه وسلم كما صح في الصحيحين وفي غيرهما، وأنه صلى الله عليه وسلم أعطي الكوثر وهو نهر في الجنة. قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر، وثبت تفصيل ذلك في الأحاديث الصحيحة. أيضا من فضائله ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه صاحب الوسيلة يوم القيامة، والوسيلة هي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم وأبي داود وغيرهما. أما خصائص النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته وقد يشاركه فيها الأنبياء والمرسلون من قبله، منها الحوض يوم القيامة كما ثبت في الصحيحين، ومنها أنه أعطي مفاتيح أو جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. جوامع الكلم هي الكلمات القليلة ذات المعاني الكثيرة. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم دون أمته وقد يشاركه فيها الأنبياء قوله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركناه صدقة، والحديث متواتر وهو في الصحيحين أيضا. أيضا من خصائصه دون أمته صلى الله عليه وسلم قوله: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهو في سلسلة الحديث الصحيحة 1527. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم دون أمته وقد يشاركه فيها الأنبياء قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. ما من نبي يمرض يعني مرض الموت إلا خير بين الدنيا والآخرة، والحديث متفق عليه في صحيح البخاري 4435. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم دون أمته أن من سبه يقتل ردة، من سبه يقتل ردة. قال علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. رواه أبو داود 4362 وغيره. قال ابن تيمية رحمه الله: والحكم في سب سائر الأنبياء كالحكم في سب نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر. قال: والحكم في سب سائر الأنبياء كالحكم في سب نبينا، في سب نبي مسمى باسمه في القرآن، فهذا كفر في كتابه الصارم المسلول. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم دون أمته قوله: ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض، رواه الترمذي وغيره، وصححه الألباني في مختصر الشمائل 326 وأحكام الجنائز صاد 137. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم عصمته من الكبائر هو والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، فتح الباري المجلد 8-69، قال: والأنبياء معصومون من الكبائر بالإجماع. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم إسلام قرينه من الجن، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن، قالوا وإياك يا رسول الله، قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير، فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. رواه مسلم 814 رقم الحديث وغيره. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم صحة نكاحه بدون صداق أو ولي ولا شاهدين. قال الله عز وجل وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، خالصة لك من دون المؤمنين. وزواجه صلى الله عليه وسلم من صفية بنت حيي رضي الله عنها بدون ولي ولا شاهدين كما في الصحيحين. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم قوله يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، ولا ينام قلبي. قال والحديث متفق عليه في صحيح البخاري 7517. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم دون أمته جواز التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، جواز التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، لما ثبت في كثير من الأحاديث والآثار عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة فلم ينقل عن الصحابة والسلف الصالح أنهم تبركوا بآثار أحد، لا آثار أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولا آثار عمر، ولا عثمان، ولا علي، ولا الصحابة رضي الله عنهم جميعا. أما خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم على غيرها من الأمم، إنها خير أمة أخرجت للناس في خير القرون، فنحمد الله عز وجل أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذه من أكبر النعم، فنحمد الله عز وجل ونشكره على هذه النعمة. أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس، أنها لا تجتمع على ضلالة، أنها أول الأمم دخولا الجنة. قال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، السابقون يوم القيامة. والحديث متفق عليه. ومن خصائص هذه الأمة أن الله تجاوز عنها الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، أن الله عز وجل تجاوز عنها ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم، والحديث متفق عليه. ومن خصائص هذه الأمة أن الله عز وجل جعل لها الطاعون شهادة، فمن مات بمرض الطاعون فهو شهيد بإذن الله عز وجل، والحديث رواه البخاري في صحيحه 3474. ومن خصائص هذه الأمة التي نحن منها أن هذه الأمة ترد يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، والحديث متفق عليه. لهم آثار على جباههم وفي أيديهم وفي أرجلهم، نور علامة لهم لهذه الأمة يوم القيامة دون الأمم الأخرى، ترد يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. ومن خصائص هذه الأمة قوله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث، فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا، وأعطيت آخر سورة البقرة. حديث رواه مسلم 522 وغيره. أعطيت آخر سورة البقرة لهذه الأمة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر سورة البقرة. هذه من فضائل هذه الأمة، وهكذا أيضا من خصائص هذه الأمة أنه يدخل منها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب كما في الصحيحين. ومن خصائص هذه الأمة أنها نصف أهل الجنة، والحديث متفق عليه. ومن خصائص هذه الأمة قوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، رواه أحمد وابن ماجه. هذه بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وخصائص أمته صلى الله عليه وسلم. وهناك خصائص أخرى صحيحة لم تذكر، كذلك هناك خصائص ذكرت في بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ومنها قصة إيمان أبوي النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لم تصح، وذكرها في الموضوعات ابن الجوزي في كتابه الموضوعات وابن تيمية وغيرهما. كذلك ذكر في الأحاديث الموضوعة أن من خصائصه كتابة اسمه على العرش. كذلك حديث ابتلاع الأرض ما يخرج منه صلى الله عليه وسلم، حديث موضوعة لا تصح. حديث اجتماعه بالخضر وعيسى عليهما السلام، هذه حديث لا تصح، موضوعة ليست من خصائصه. وهكذا من الأحاديث الموضوعة قوله: علمي بعد موتي كعلمي في الحياة، هذا حديث موضوع لا يصح، ذكر في الخصائص لكنه حديث موضوع. وغيرها من الأحاديث الموضوعة التي ذكرت فيها بعض خصائصه لكنها لا تصح، منها ما يقرأ في الموالد ومواسم أهل البدع، فيها غلو فيه صلى الله عليه وسلم.
النقطة الأخيرة في محاضرتنا: خصائص النبي صلى الله عليه وسلم بين الغلاة والجفاة. الغلو هو تجاوز الحد فيما يجب أن يعتقده المسلم في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، والغلو تختلف درجاته من شخص لآخر، يدور بين الشرك والبدعة، هذا الغلو. الجفاء هو رد ما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم من الخصائص والفضائل الثابتة في الآيات وفي الأحاديث الصحيحة، ردها هذا من الجفاء. من الجفاء جعلوا الأتباع لمشايخهم وأئمتهم من الفضائل والمناقب ما فاق في فضل الأنبياء والمرسلين. ومن الجفاء ترك التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هديه، والتمسك بغير هديه صلى الله عليه وسلم، هذا من الجفاء. والجفاء درجات، فمنه ما يكون كفرا ومنه ما هو دون ذلك، ولا بد من تفصيل هذه المسألة وبيانها لأهميتها لوقوع كثير من المسلمين في الغلو في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لوقوع بعض المسلمين في الجفاء في خصائصه صلى الله عليه وسلم. خصائص النبي صلى الله عليه وسلم عند الغلاة فما ذكره غلاة الناس من خصائص للنبي صلى الله عليه وسلم، منها قالوا أنه أول النبيين في الخلق، وأنه مرسل إلى جميع الأنبياء وأممهم، ويستندون إلى حديث لا يصح، حديث موضوع: كنت أول الأنبياء في الخلق. واستغربه الذهبي في ميزان الاعتدال، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة مجلد الثاني 115. كذلك يستندون إلى الحديث: كتبت نبيا وآدم عليه السلام بين الروح والجسد، هذا حديث موضوع لا يصح، وحديث إني عبد الله وآدم لمجندل في طينته، حديثان لا يصحان ويدلان على الكتابة، أي أنه كتب نبيا في اللوح المحفوظ قبل الناس، وهذا لا يصح، هذا من الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم في خصائصه. أيضا من الغلو في خصائصه يقولون أنه مخلوق من نور، وأن الوجود كله مخلوق من نوره صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يصح. يحتجون إلى حديث منسوب إلى جابر رضي الله عنه: يا جابر، إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره. قال أهل العلم: هذا الحديث لا سند له، وغير موجود في كتب السنة، وهو من غرائب البكري وغيرهما، من غرائب ابن عربي والبكري وغيرهما من غلاط الصوفية. تترتب على هذا الحديث الموضوع كثير من المفاسد العقدية، منها رد القرآن الذي يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر لا قدرة له إلا قدرة البشر، كذلك تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: أنا سيد ولد آدم، فهو من ولد آدم، فكيف خلق قبله ومن نور؟ يترتب على الاعتقاد أنه مخلوق من نور القول بوحدة الوجود، يترتب على الاعتقاد أنه مخلوق من نور الله القول بوحدة الوجود والاتحاد بالله تعالى. ورد هذه المعتقدات شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في المجلد 1194. أيضا من الغلو في خصائصه قالوا أنه توسل به الأنبياء قبل وجوده، ويستندون إلى حديث الموضوع لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا ربي أسألك بحق محمد لما غفرت لي. قال ابن تيمية في الرد على البكري: ليس له أصل، وحكم عليه الذهبي بالوضع والبطلان كما في ميزان الاعتدال في المجلد الثاني. وقال الألباني: حديث موضوع، في السلسلة الضعيفة في المجلد الأول 38، وهذا الحديث مخالف للقرآن. قال الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، بالإضافة لما ترتب عليه من مفاسد عقدية من ظهور البدع بالتوسل بالأموات الذي أدى إلى الاستغاثة بهم في قضاء الحاجات وكشف الضر والكربات وغيرها من الخرافات. أيضا من الخصائص عند الغلاة أن من زار قبره وجبت له شفاعته، ويستندون على أحاديث موضوعة وضعيفة، منها: من زار قبري وجبت له شفاعتي، رواه البيهقي، وقال: منكر، كما في شعب الإيمان في المجلد 390، وضعفه النووي في المجموع في المجلد 8. وقال ابن عبد الهادي: حديث منكر عند أئمة هذا الشأن، ضعيف الإسناد عندهم، لا يقوم بمثله حجة ولا يعتمد على مثله في الاحتجاج. وأنكره ابن حجر أيضا وابن خزيمة وغيرهم: من زار قبري وجبت له شفاعتي، حديث موضوع لا يصح. ذكروه الغلاة من خصائصه صلى الله عليه وسلم ولا يصح. وقالوا من خصائصه أيضا هؤلاء الغلاة محو الذنوب وعلم الغيب، أنه يكفر الذنوب صلى الله عليه وسلم ويعلم الغيب، وهذا من الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، وهذه من خصائص الربوبية والإلهية سبحانه وتعالى خاصة به لا تجوز لغيره من المخلوقات، وهذا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من جنس خصائص رب العزة والجلال، وهذا مخالف لصريح الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: غافر الذنب وقابل التوب، فالله عز وجل هو الذي يغفر الذنوب، ليس محمدا صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: واستغفر لذنبك. وقال تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. قال ابن كثير: أي لا يغفرها أحد سواه. وأيضا من غلوهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بخصائصه قالوا أنه إليه الملاذ في الشدائد والكرب، وأنه يجيب الدعاء، وهذا من غلوهم في قصائدهم في كتب الموالد وغيرها، وهذا مصادم للكتاب والسنة. قال الله عز وجل: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قال الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل إني لا أملك لكم ضرا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وقال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وهكذا قوله عز وجل: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا في سورة الجن. وقال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فمن خصائصه صلى الله عليه وسلم، ليس من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه إليه الملاذ في الشدائد والكرب، وأنه يجيب الدعاء، فالله عز وجل وحده لا شريك له هو الذي يكشف الضر سبحانه وتعالى، وهو الذي ينجي من الكروبات سبحانه وتعالى. أيضا يقولون من خصائصه أنهم يرونه بعد موته في الحياة يغضة ومناما، ويستندون إلى حديث، والحديث صحيح لكن لا يصلح لاستدلالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي. هذا حديث صحيح رواه البخاري وغيره. وبين ابن حجر رحمه الله في الفتح في شرحه للحديث فهم العلماء له، ومنها أنه يراه يوم القيامة بمزيد خصوصية، لا مطلق من يراه، وهو قول الجمهور وهو الراجح، لأن القول بأنه يراه الناس بعد موته في الدنيا يستلزم أن يحيى الآن ويخرج من قبره ويمشي في الأسواق ويخاطب الناس ويخاطبوه، وأن يخلو قبره من جسده. هذه جهالات لا يصدقها عاقل، وهي مخالفة لنصوص الكتاب والسنة. أيضا الجفاة أيضا الذين يردون ما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم الخصائص والفضائل، أيضا يذكرون بعض الخصائص فيردون عقيدة ختم النبوة بنبينا صلى الله عليه وسلم. أهل الجفاء بعض المسلمين الذين يتأثروا بالفلسفات كأبي نصر الفارابي وابن سينا وابن العربي الذي قال بحالة الأنبياء الأولياء في هذه الأمة، إلى أن ظهرت القديانية في أوائل القرن الرابع عشر في الهند ودعمها الاستعمار والغرب، ورد عقيدة ختم النبوة فيها تكذيب للقرآن والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ورد هذه العقيدة من الجفاء به صلى الله عليه وسلم. هكذا أيضا من الجفاء به مشاركة الأولياء للأنبياء في خصائصهم، هذا من الغلو في الأنبياء في الأولياء عند أتباعهم، وهو من الجفاء في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء قالوا بدعوى الوحي إلى أوليائهم بغفران ذنوبهم ومحياء، ويزعمون نزول موائد من السماء على أوليائهم، وأنهم يعلمون منطقة الطير وسائر لغات الوحوش، وأن أولياءهم يحيون الموتى، وهكذا من الغلو في أوليائهم. هذا من الجفاء في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا هؤلاء الجفاة أيضا يعطون خصائص لأوليائهم فاقت خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي مرت معنا. ومن ذلك يقولون: صلاة الفاتح لما أغلق، وأنها تفضل القرآن الكريم آلاف المرات عند التيجانية وغيرهم. يقولون أن أولياءهم يصلون في مكة المكرمة وهم في بلدانهم، وأن الكعبة تطوف بهم وتعانقهم، وأن الشياطين تحملهم فيمشون على الماء ويطيرون في الهواء، وأنهم ضمنوا لأتباعهم الجنة وغفران الذنوب. وهكذا دعواهم أن أولياءهم يعلمون ما في القلوب ويتصرفون في الكون في حياتهم وبعد مماتهم، هذا من الجفاء. كذلك أيضا من الجفاء أنهم جعلوا خصائص للأولياء تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون أن بعض أوليائهم يمكث 40 يوما لا يأكل ولا يشرب ولا ينام، ومنها أيضا أن بعض أوليائهم يمكث 5 أشهر لا يضع جنبه على الأرض من طول قيام الليل. وهكذا كل ذلك من الغلو في أوليائهم ومن الخصائص التي وهبوها لأوليائهم، وهي تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن علمنا أهمية العلم بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم مع سرد بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بعض خصائص هذه الأمة المحمدية، وذكرنا أيضا وأشرنا إلى خصائص النبي صلى الله عليه وسلم بين الغلاة والجفاة، يتبين لنا ضرورة التمييز بين ما صح وما لم يصح من هذه الخصائص. كذلك تبين لنا خطورة الغلو والجفاء في هذه الخصائص، وهذا أدى إلى انحرافات عقدية خطيرة تؤدي إلى هدم الشريعة عموما. ولذلك الواجب على المسلمين هو اتباع الكتاب والسنة على فهم الصحابة والأئمة، على المسلم أن يدين بذلك الاتباع. كذلك أيضا على المسلم أن يتحرى فيما يتعلق بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ويتثبت مما يذكره الناس في مجالسهم، فالله عز وجل خص نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الخصائص العظيمة التي ليست لأحد من خلقه، وكذلك خص سبحانه وتعالى هذه الأمة، الأمة المحمدية، بالخصائص والفضائل التي لا تشاركها غيرها من الأمم السابقة. فنحمد الله عز وجل أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على دينه وعلى هديه صلى الله عليه وسلم. اللهم أنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. اللهم أنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.